بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في هذا اللقاء من سلسلة التأصيل العلمي الذي نقف في كل حلقة من حلقات هذا التأصيل حول كتاب من كتب العقيدة المباركة، ومعنا شرحنا على الواجبات المتحتمات على كل مسلم ومسلمة معرفتها. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإذا قيل لك ما دينك فقل ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. شرع الآن المصنف رحمه الله، بعد أن تكلمنا في اللقاء الأول والثاني حول الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، انتقل بعد ذلك إلى الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. والمصنف رحمه الله هنا بيّن معنى الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والاستسلام لله بالتوحيد هذا يشمل الاستسلام القلبي بالإقرار والاعتراف والإيمان بالله سبحانه وتعالى، ويشمل كذلك الاستسلام البدني بخضوع الجوارح لله جل وعلا في عبادته سبحانه وتعالى. هذا الاستسلام لله بالتوحيد هو دين الأنبياء والرسل، وما أمروا كما قال الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله جل وعلا مبينا عقيدة الأنبياء والمرسلين: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت. فهذا يدلنا دلالة صريحة على أن الاستسلام لله بالتوحيد هو الأصل في الإسلام. قال: والانقياد له بالطاعة، أي انقياد لما جاء به الإسلام من الأوامر الشرعية بطاعته وطاعة ما جاء به. والانقياد له بالطاعة يشمل في ذلك طاعة كتاب الله جل وعلا وطاعة سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي أمر الله جل وعلا به: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: والبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهله هو الذي جاء به الإسلام، ولا يكمل الإسلام إلا بالتبرؤ من المشركين والتبرؤ كذلك من أفعالهم. والبراءة من الشرك وأهله تتضمن أصل البراءة، وهي براءة القلب من ما هم عليه من الشرك الأكبر والأصغر، وكذلك براءة الجوارح. وإذ قال إبراهيم لقومه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فهنا نسب الله جل وعلا إليهم التبرؤ أولا منهم، قال منكم، ثم بعد ذلك التبرؤ من عبادتهم وتوجهاتهم. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء منكم ومما تعبدون. فإذا أصبحت التبرؤ أو البراءة والولاء لا يكمل إلا بالتبرؤ من الشرك وأهله، وهذا هو الأصل في الإسلام. وقد ذكرنا لكم سابقا أن الإسلام ينقسم إلى نوعين: منه ما هو إسلام عام جاءت به جميع شرائع الأنبياء والرسل، فكلهم جاءوا بهذا الإسلام العام الذي هو توحيد الله جل وعلا والإيمان به وببقية أركان وعقائد ماذا؟ التوحيد. ثم بعد ذلك إسلام خاص وهو ما بعث الله جل وعلا به محمد عليه الصلاة والسلام من الإسلام الخاص الذي يتضمن الشرائع المفصلة لدين الإسلام. فكل الأنبياء يطلق على دينهم دين الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وأما الإسلام الخاص فهو الذي لا يقبل الله جل وعلا من أحد بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن يأتي بهذا الإسلام الخاص، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من ماذا؟ إلا كان من أهل النار. فهذا هو الإسلام الخاص الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا لكم أن الأنبياء يتفقون في العقائد العامة ويختلفون في الشرائع لكل، كما قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث مسلم وغيره: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم ماذا؟ شتى. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا قيل لك ما دينك؟ فقل: ديني الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم قال المصنف: وإذا قيل لك من نبيك؟ شرع المصنف رحمه الله في الأصل الثالث من أصول هذا الدين العظيم الذي يسأل عنه العبد في قبره، وهو من أصول الدين العظيمة، وهو معرفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إذا قيل لك من نبيك؟ فقل: محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. هذا هو الأصل الثالث من الأصول العظيمة التي لا يسع المؤمن جهلها ولا عدم معرفتها، وهو أصل معرفة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله جل وعلا هاديا وبشيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعله الله خاتم الأنبياء، وهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، ويجب الإيمان به وطاعته وتعظيمه وتوقيره عليه الصلاة والسلام. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يشمل عدة أمور: أولا معرفة نسبه وعمره وحقائق حياته عليه الصلاة والسلام، ومعرفة نسبه صلى الله عليه وسلم من أهم ما ينبغي أن يعتنى به، وأنه من أشرف العرب نسبا وأكرمهم منزلا وأعظمهم مكانا، وهو من أشرف البيوت وأطهرها وأكرمها ممن عرف بعظم نسبه صلى الله عليه وسلم. كذلك معرفة النبي صلى الله عليه وسلم تتضمن معرفة دينه وما جاء به من الشرائع وما جاء به من الأحكام العملية من أركان الإسلام الدين العظيمة وتحقيقها والإتيان بها. ثالثا اتباعه صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه واتباع طريقته وعدم مخالفة أمره أو عصيانه عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يتضمن كذلك الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام محبته صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتعظيمه وتقديم أمره عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده ونفسه والناس ماذا أجمعين. من يعني أسس الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى سنته ونشر دينه والحفاظ على يعني أخلاقه وبث سيره صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى سنته صلى الله عليه وسلم من أعظم الأعمال وأشرفها وأنبلها عند الله جل وعلا. قوله هنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، النبي عليه الصلاة والسلام هو ابن عبد المطلب، وهو كذلك من بني هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل عليه ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد بينا ما يتعلق بنسبه ومكانته وتفصيل اسمه واختلاف العلماء في إرجاع نسبه صلى الله عليه وسلم ومكانة بني هاشم ومكانة قريش ومكانة العرب، كل ذلك بيناه مفصلا في شرحنا على السيرة النبوية، فيمكن أن يبتغى من مضانه. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أصل الدين وقاعدته. الآن انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الحديث عن أصل الدين ماذا وقاعدته. يريد المصنف رحمه الله هنا أن ينتقل لك إلى الأصول العظيمة التي جاء الإسلام بها وجاء بتقريرها، وهذه الأصول تعد من أهم الأصول التي ينبغي على العبد أن يعتني بها. ذلك أن دين الأنبياء ودين الرسل إنما انبنى على تحقيق هذه الأصول والإتيان بها، ولا يمكن أبدا أن يعني لعبد أن يعلم دين الإسلام حتى يتعلم هذه الأصول ويعيها ويفهمها. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب: قال أصل الدين وقاعدته. الأصل أيها الإخوة ما يبنى عليه ماذا غيره، وأصل الشيء هو أساسه وبنيانه وقاعدته التي تقوم عليه، وأصل البيت هي قاعدته التي ينبني عليها، وأصل الدين أي قواعده التي ينبني ماذا عليها. قال أصل الدين أي ما ينبني عليه الدين ويتفرع عنه ماذا ما سواه، والذي لا يصح قول ولا عمل إلا بالإتيان به. ثم قال المصنف رحمه الله: وقاعدته أمران. أصل هذا التقسيم أيها الإخوة هو استقراء نصوص الكتاب والسنة التي جاءت ببيان هذه الأصول والإشارة إليها، فإن من نظر في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وتأملهما يجد أنهما ماذا دل على هذين الأصلين العظيمين. فالقرآن من أوله إلى آخره في الأمر بهذين الأصلين. قال الأول: قال الأمر بعبادة الله وحده. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم. فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا فقال: يا قوم اعبدوا الله. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا ماذا الطاغوت. وكما قال الله جل وعلا: فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله ماذا غيره، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. والقرآن من أوله إلى آخره تجد أنه يأمر بعبادة الله جل وعلا. وهذا الأمر أيها الإخوة يتنوع من حيث الأمر به والنهي كذلك عن ضده. فقال المصنف رحمه الله: قال الأمر بعبادة الله وحده، ثم قال لا شريك له. وإضافة لا شريك له إضافة مهمة، لأن الله جل وعلا في كل الآيات يقرن بين أمرين، ألا وهو الأمر بعبادته ثم بعد ذلك النهي عن عبادة ما سواه. وقال ربكم واعبدوا الله، قال ولا تشركوا به ما له شيئا. فهنا لم يأتي الأمر فقط بعبادة الله وحده، بل جاء الأمر كذلك بالنهي عن ضده وهو الشرك به جل وعلا، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ماذا إحسانا. وهذه هي دعوة الأنبياء والرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا الطاغوت. ودعوة الرسل من بدايتها إلى نهايتها كانت في أساسها هي الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. قول المصنف رحمه الله تعالى هنا، قوله هنا الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك. العبادة أيها الإخوة هي الغاية التي من أجلها خلق الله جل وعلا الخلق، والعبادة كذلك لا تتحقق إلا بالذل والخضوع والانقياد له جل وعلا. العبادة في اللغة هي الخضوع والذل، يقال عبده أي ذلله، وعبد الطريق وعبد البعير إذا ذلله، ويقال عبد الله عبادة وعبودية انقاد له وخضع وذل، كما قال طرفة في وصف ناقة في معلقته المشهورة: قال تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، أي ممهد ومذلل. وأما العبادة في الاصطلاح قال فهي اسم جامع كما عرفها بذلك شيخ الإسلام في كتابه العبودية وفي غيرها، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وهذه العبادة تتضمن الذل والمحبة، فمن خضع لإنسان مع بغضه له هذا لا يسمى عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن كذلك عابد له. فالعبادة إذن تتضمن غاية الحب مع غاية الذل. وابن القيم ماذا قال رحمه الله في وصف العبادة؟ قال وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابد هما قطبان. ولذلك ابن القيم لما عرف العبادة في يعني النونية وفي غيرها قال هي التذلل لله محبة وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به ماذا الذي جاءت به الشريعة. الله جل وعلا أوجد العباد وخلقهم من أجل هذه العبادة، كما قال جل وعلا: قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ففعل الله بهم الأول وهو الخلق، ليفعلهم الثاني وهو العبادة. فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها حصر وقصر لغاية الخلق في ماذا؟ في عبادة الله وحده دون ما سواه. لذلك أكدت الآيات الأخرى ذلك بقوله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي ما أمرهم بأمر إلا من أجل عبادته وحده. وهذا يدل على أن الغاية من خلق الخلق هي ماذا؟ هي العبادة. وقال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا يدل على أن أصل دين الرسل إنما كانت في الدعوة إلى الله وترك الشرك، فهم لم يخلقوا عبثا، ولم يخلقوا بلا هدف ولا لغاية، ولم يخلقوا لكي يطعمون ويشربون ويتناكحون ويتناسلون ويتكاثرون، لا، كما قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: إن العبادة هي الغاية التي خلق الله لها ماذا؟ العباد. وقال العلامة السعدي قال: وهذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها وبعث لها الرسل وأنزل لها الكتب، قال هي عبادته المتضمنة لمحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه. وهذه الغاية التي خلق الله الخلق تدل على التعالي. الأمر الأول: اختصاص الله جل وعلا بالعلم الشامل المحيط بكل ما هو في الكون. فالله لم يخلق العباد سدى ولم يتركهم هملا، بل خلقهم ماذا؟ لغاية عظيمة. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما خلق الله الخلق باطلا ولا فعل شيئا عبثا، بل هو الحكيم في أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى، ثم خلق خلقه لحكمة عظيمة وغاية كريمة نبيلة. الأمر الثاني: أن المقصود من العبادة هي معرفة العبد لربه وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فلا يمكن أن تعبد مجهولا أنت لا تعلمه ولا تعرف ماذا صفاته، وهذا أمر لا بد من معرفته. القضية الثالثة وهي وجوب عبادة الله وحده دون ما سواه، فإن ذلك لا يتحقق إلا بالتبرؤ من الشرك وأهله. ولذلك نعلم من ذلك كله أن هذه العبادة التي جاءت في الشرع والتي خلق الله من أجلها الخلق هي السبب في النزاع بين الرسل وأقوامهم، وهو ماذا؟ وهو الأمر بتوحيد العبادة والكفر بهذه الطواغيت وهذه الأوثان التي لا تستحق من العبادة شيئا. ولذلك المصنف لما تكلم عن هذا الأصل ماذا قال؟ قال: وحده لا شريك له. ثم قال: والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. جاءت دعوات الأنبياء والرسل بالأمر بالعبادة والتحريض على ماذا؟ والتحريض على ترك ما دونه من عبادة الأصنام والأوثان، والتشديد على ذلك ومجانبة الشرك وأهله. والأدلة على ذلك ما يلي: أن الآيات جميعها إنما أكدت على أن دعوة الأنبياء إنما في إخلاص العبادة والتحذير من الشرك، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولو تأملت معي جميع الآيات التي جاءت في أنبياء الله ورسله فإنها وإن اختلفت في بعض ألفاظها إلا أنها اتفقت جميعا في كلمة واحدة، ألا وهي قولك: أن اعبدوا الله واجتنبوا ماذا؟ الطاغوت. لذلك العلامة السعدي رحمه الله وذكرنا كلامه سابقا قال: فكلهم اتفقوا على هذه الدعوة، وهي أول دعوة يدعو بها الأنبياء، وهي الأمر بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. لذلك المصنف رحمه الله أكد على أصل ثالث مهم جدا، ألا وهي تكفير كل من خالف هذه العبادة والحكم عليه بالضلال والانحراف ومعاداة غيره والمعاداة فيه. ومما بين العلماء وقد أشرنا ذلك إلى ذلك سابقا أن هذه العبادة التي جاءت بها الرسل أو بها دعوات الرسل تتضمن في طياتها معاني عظيمة، ألا وهي ماذا؟ تتضمن في طياتها أولا أركان الإسلام من الصلاة والزكاة وغيرها، بل إن الإسلام من أوله إلى آخره يؤكد هذا الأصل العظيم، وهو أصل إخلاص العبادة لله جل وعلا. وذلك من وجهين: الوجه الأول أن الإسلام إنما جاء بتحقيق الإخلاص، فكل عمل يفتقد الإخلاص فإنه في الإسلام لا يقبل بل يرد، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا ماذا؟ الزكاة. فالله جل وعلا بين أن قبول الأعمال وردها إنما هو مقرون بتحقيق ماذا؟ الإخلاص. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام مبينا أثر الإخلاص فقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الأمر الثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه والإيمان والسير على منهاجه، وضرورة أن يكون العمل موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ماذا؟ فهو رد، أي مردود على صاحبه. العبادة كذلك تتضمن حياة المسلم كلها، فالعبادات من الصلاة والزكاة والصدقة وغيرها كل ذلك داخل في معنى العبادة وداخل كذلك في ضوابطها. العبادة لا بد أن تتضمن أصلين عظيمين، الأصل الأول أو تتضمن في غايتها أصلين عظيمين، الأصل الأول الحب والذل. والعبادة لا تنفع حتى تتحقق مع هذين الأمرين العظيمين. فمن عبد الله جل وعلا ينبغي أن يعبده بالحب وينبغي أن يعبده بالذل والخضوع له، فإنه هو الطريق الموصل إليه جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. ولا بد أن يضاف إلى الحب وإلى الذل والتعظيم الخوف والرجاء، فالعبادة لا بد لها من ذلك. لذلك يقول العلامة الطبري رحمه الله: العبادة هي الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. والعلامة ابن الجوزي رحمه الله قال: عبادة الله تعالى هي الذل له بالانقياد لما أمر به والانتهاء عما نهوا عنه. وشيخ الإسلام تيمية كذلك أشار إلى ذلك فقال: والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته. وأصل العبادة لا بد أن ينبني على هذين الأصلين العظيمين: أصل المحبة لها وأصل الخوف كذلك والرجاء، ذلك لأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. فلا بد أن تكون العبادة مبنيا على الحب ومبنية كذلك على الذل والخضوع. لذلك هؤلاء المشركين كانوا يحبون أوثانهم ويذلون لها ويخضعون لها ويرجونها ويخافون منها، فاجتمع في قلوب هؤلاء المشركين أركان العبادة العظيمة التي إذا اجتمعت في القلب دلت على خضوعه ودلت على ماذا؟ دلت على استكانته. لذلك ابن القيم رحمه الله ماذا قال؟ قال: محركات القلوب إلى الله ثلاثة: الخوف والمحبة والرجاء. أما دليل المحبة فهو قوله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فدل على أن التشريك في المحبة أصل من أصول الإيمان، وأنه يجب شرعا إفراد المحبة لله سبحانه وتعالى وحده. قال شيخ الإسلام تيمية قال: والمحبوب لا يعظم ولا يذل إلا لمحبوبه. وهذا يبين أن محبة المؤمنين لربهم أعظم من محبة هؤلاء المشركين لأندادهم وأوثانهم، وهذا ما أوقعهم في ماذا؟ في شرك المحبة. فالقلب يتعلق حبه بمحبوبه، لكنه مع ذلك يرجوه ويخافه. ولذلك السلف شددوا كثيرا في كلامهم على وجوب أن يكون القلب تجتمع فيه هذه الخصال الثلاث: المحبة والخوف والرجاء. فمن عبد الله بالحب وحده فهو صديق، أي من غلب جانب المحبة فقط دون النظر إلى باقي أفرادها قال فهو صديق. ومن عبد الله جل وعلا بالرجاء وحده قال فهو مرجئ. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء قال فهو الموحد. وهذه قاعدة عظيمة ينبغي على القلب أن يعتني بها وأن يجتمع بها. لذلك تجد بعض الناس يغلب جانب الرجاء، وللأسف الشديد يتجرأ على معاصي الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: أفأمنوا مكر الله. ومن الناس من تجد يغلب جانب الخوف حتى أنه يسترسل في ماذا؟ في القنوط من رحمة الله جل وعلا، واليأس من ماذا؟ من روحه: ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأما عباد الله جل وعلا من أهل التوحيد والطاعة ومن أهل الإيمان، فهؤلاء يجمعون بين أركان التوحيد الثلاثة: الخوف والرجاء وغير ذلك. قال الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون ماذا؟ عذابه. وكما قال الله جل وعلا في الكمل من عباده وأوليائه: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، انتبهوا معي، قال يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ماذا؟ لا يعلمون. وهذه من المسائل العظيمة التي ينبغي معرفتها. قوله هنا قال: والموالاة فيه، وهذا سيأتينا مفصلا في ذلك. العبادة أيها الإخوة لها أنواع كثيرة، وهذه الأنواع أيها الإخوة لا بد في اجتماعها ما ذكرناه لكم من شروط القول والعمل. فثم من العبادات، وهذا النوع الأول، عبادات اعتقادية، وهي اعتقاد كل ما أخبر الله جل وعلا به عن نفسه أو على لسان رسوله من الأسماء والصفات والأفعال والأقوال وما نقل عنه جل وعلا من الاعتقادات، العبادات الاعتقادية التي يجب الإيمان بها. وعلى رأس ذلك أركان الإيمان التي جاء الشرع بالإيمان بها وبتقريرها. قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، قال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهنا أصبحت هذه عبادات، ولكنها عبادات ماذا؟ قلبية. النوع الثاني العبادات اعتقادية تتعلق بالاعتقاد. النوع الثاني عبادات قلبية، وهي أعمال القلوب التي جاءت في الشرع والتي حث الشرع على إخلاص الله بها، وهي عبادات منشأها ومرجعها وحركتها تكون من القلب، كمثل المحبة والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والإخلاص والصبر والرضا والموالاة والمعاداة والطمأنينة وغيرها. كل هذه الأعمال لا يجوز شرعا أن تصرف لغير الله جل وعلا، فالله جاء بالأمر بإخلاص الله بها، وهي من أعظم أنواع العبادات، وهي ما تسمى بعبادات القلوب، كما قال الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وكما قال جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وكما قال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. خاشعين، فالأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين تميزوا بإخلاصهم للعبادة أو إخلاصهم للعبادات القلبية لله سبحانه وتعالى. النوع الثالث عبادات قولية، وهي التي تتعلق بالقول من النطق بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله، والدعاء إلى الله والذب عنه والقيام بذكره وتبليغ دينه ونحو ذلك. والعبادات القلبية من أعظمها ومن أجلها هي الدعوة إلى الله جل وعلا. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قال الله جل وعلا وجادلهم بالتي هي ماذا؟ بالتي هي أحسن. وقوله جل وعلا أستجب ماذا لكم. وأما الرابع فهي العبادات البدنية التي تشمل أعمال الجوارح من صلاة وجهاد وحج وإقدام ويعني زكاة ونحو ذلك. وكما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه العبادات النوع الخامس العبادات ماذا؟ المالية. والعبادات المالية أيها الإخوة تشمل إخراج الزكاة امتثالا لأمر الله جل وعلا، وكذلك كقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وتشمل كذلك الجهاد بالمال والنفس ونحو ذلك. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. وتشمل كذلك العبادات المالية الأخرى في من جهة النفقات والصدقات وغيرها من العبادات التي جاءت أو جاء الشرع بالإيمان بها، وهذا أمره عظيم ولا شك على أنه يعني جليل القدر عظيم النفع. فينبغي على المسلم في الحقيقة هو التنويع بين هذه العبادات، فيأتي بهذه العبادات تارة ويأتي بذلك تارة حتى يكون يستكمل جميع العبادات. قول المصنف رحمه الله والتحريض على ذلك، أي على عبادة الله وحده، والحث على ذلك بالصبر والمصابرة. لا شك على أن العبادة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى مصابرة وتحتاج إلى ثبات، كما قال الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة، وتحتاج إلى ثبات كما قال الله جل وعلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وكما قال الله سبحانه وتعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ماذا لما صبروا. إذا لا بد من التحريض ومن الصبر على الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا، لأن هذه الدعوة لا بد من وجود المخالفين لها، ولا بد من وجود المعارضين لها، ولا بد من وجود من يؤذى في سبيل هذه الدعوة، كما أوذي أنبياء الله جل وعلا ورسله، وقد بين الله جل وعلا ذلك لنبيه عليه الصلاة والسلام عندما أوصاه بالصبر فقال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل الذين صبروا وثبتوا على توحيد الله جل وعلا. قال والتحريض على ذلك، قال والموالاة فيه، أي الموالاة في التوحيد، ذلك أن أصل الولاء والبراء من أعظم عرى الإيمان، كما قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء ماذا بعض، وكما قال الله جل وعلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يتضمن الأمر بالتوحيد والتحريض عليه والموالاة فيه، يتضمن تكفير كل من تركه ولم يأتي به ولم يحققه أو أتى بناقض من نواقض هذا الإسلام أو هذا التوحيد، سواء كانت تلك النواقض اعتقادية أو كانت قولية أو كانت النواقض فعلية، فإن من تمام التوحيد تكفير كل من أتى بناقض من نواقض التوحيد. إلا أن هذا التكفير كما بين العلماء له ماذا؟ ضوابطه، وله كذلك يعني محذوراته، وله كذلك موانعه التي لا بد من الالتزام بها والإتيان بما يناقض التوحيد عن علم ومعرفة ويعني عدم جهل بعد إقامة الحجة وفهم المحجة وغيرها من شروط التكفير ما لا الأخرى. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.